بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلنا إلى موضوع الذكر بعد الصلاة وإجمالا قبل أن نسترسل المذكر بأن الدعاء أرجى قبل التسليمتين وأن الذكر أرجى بعد التسليمتين، يعني موطن الدعاء يكون قبل بعد التشهد وقبل التسليمتين، وهذا هو دبر الصلاة كما يصف شيخ الإسلام ابن تيمية. والنبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ بن جبل لما قال له والله إني لا أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يقال متى؟ قبل التسليمتين، بعد التشهد وقبل التسليمتين، وأن دبر الصلاة موطن من مواطن إجابة الدعاء، وهذا الموطن كما ذكرنا يكون قبل التسليم، قبل التسليم، أما بعد التسليم فهو موطن ذكر. ولذلك تجد حتى الكتب الفقه لما تتناول الموضوع تقول مثل أذكار ما بعد الصلاة، ما بعد الصلاة، وصفونها بأنها أذكار. وطبعا أفضل الكلام هو كلام الله تعالى، ثم يتلو كلمات أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم بقية الأذكار، ثم الأدعية تأتي بعد ذلك، والأدعية بالوارد المسنون، ثم الدعاء بمعناه، ثم الدعاء بالأعجمي. هكذا الكلام على الترتيب. فالحاصل من أراد أن يدعو يدعو قبل أن يسلم التسليمتين، التعوذات الأربع. الإنسان سيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حادعو بخيري الدنيا والآخرة، يكون ذلك قبل أن يسلم التسليمتين وبعد التشهد كما ذكرنا. ولذلك البعض منا عندما يعني يستهزئ في التشهد أو يخفف الوقت بحيث أحيانا لا تستطيع حتى قراءة التشهد فضلا عن التعوذات الأربع، فضلا عن دعاء مثل هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبقية الأدعية، حادعو لنفسي ولغيره بخيرات الدنيا والآخرة، هذا لا شك فيه قدر من تفويت المصالح، من تفويت المصالح. ماذا نسرع في قراءة التشهد على مثل هذا النحو؟ يعني المسألة ليس فقط حتى قراءة التشهد، لا، في أدعية بعد ذلك، في تعوذات أربعة البعض كان يوجبها، بعض العلماء أوجبها وجمهور العلماء على أنها مستحبة، على أنها مستحبة. نعود للملخص الفقهي، وموضوع اليوم هو الذكر بعد الصلاة. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والعبادات كل العبادات، يعني ما شرعت إلا إقامة لذكر الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، فيكون الإنسان ذاكرا لله في كل آن وحين. المسألة ما يعني تقف عند حد ما تفعله الصوفية، والصوفية تبتدع كثيرا في أذكارها، ولكن حتى وكأن الذكر تخصصت فيه الصوفية، لا أبدا، هذه مغالطة، هذه مغالطة. وإلا فأهل السنة والجماعة هم أحق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. خصص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات، لا، وكأن اللفظ يوحي بأن هذا التخصيص قاصر على العبادات فحسب، الصلوات والحج لا أبدا، ده الأذكار يعني ما من حركة أو سكنة إلا وتجد فيها أذكار، إلا في أذكار موظفة، دخول البيت والخروج، دخول الخلاء والخروج، دخول المسجد والخروج من المسجد، مع حال نزول المطر، حال كذا حال كذا، برؤية بكورة الثمر، أذكار كما ذكرنا كثيرة وعديدة ما تقتصر على العبادات، ولكنها تتأكد عقب الفراغ من العبادة. وكأن الإنسان لما توهم أنه فرغ من العبادة أن له مثلا أن يرتاح، لا، المسألة ليست هكذا، لابد من متابعة العبادة بالذكر. هل الخلل الذي يقع في العبادة يجبر بذكر الله تبارك وتعالى؟ لا ربما، ولا ربما أيضا يعني للإنسان أن يقول ما هذا هو الشأن والحال، أنت عبد لله تبارك وتعالى، وأنت المفترض والمتصور أن تنتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة. وأنظر حتى في حالة أهل الجنة، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أمر سبحانه بذكره بعد الفراغ من الصلوات فقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فبعد الفراغ من الصلاة الإنسان هيذكر رب. ولذلك لما سأل بعض العلماء إخوانا لا يلعبون فقالوا فراغنا، قال ما بهذا أمر الفارغ؟ قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نفس القضية، أمر العبد بالإكثار من ذكر الله بعد الصيام، بعد صيام رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولذلك إذا ما ثبتت رؤية شوال ينتهي رمضان، وبيشرع لنا الإكثار من التكبير، تكبيرات العيد في ليلة العيد وحتى الخروج لتأدية الصلاة. نفس القضية في الحج، قال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لأنهم كانوا إذا ما فرغوا من الوقوف بمنن تذكروا الآباء والأجداد، وإذا ما حتى فرغوا من عد الأحياء دخلوا إلى المقابر، دخلوا إلى جد العاشر كان كذا وجد التاسع كان كذا ونحو ذلك. فأمروا بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وما من عبادة إلا وقد يعتريها قدر من الوسوسة، قدر من النقص والقصور، الإنسان قد يخرج من صلاته بعشره. ولذلك التعبير الدارج: لا ده احنا بس نأدي الواجب أو أدينا الواجب. لا، ده انت ما أديتش الواجب، أنت لم تأوى، إنسان خرج من الصلاة بعشرها يكون أدى الصلاة وأدى الواجب؟ في 19 الصلاة، 19 الصلاة المفروضة، المفروضة وأحيان الإنسان ونتيجة اللوثة المادية وضعف الإيمان وقلة التقوى واليقين، الإنسان طوال الصلاة مشغول، مشغول بالأكل وبالعراك وبالخصام وبالخطط الجهنمية ونحو ذلك، ولا تذكر، لا كاد يتذكر أنه كان في الصلاة إن عندما يسلم التسليمات يقول السلام عليكم، يتذكر أنه فرغ من الصلاة وكان في صلاة. ده أنت طوال الصلاة لم يحضر قلبه، لم تتدبر آية، ولذلك كثرة النسيان. ما ده كما ذكرنا حتى الانشغالات في دول الخليج وفي السعودية تجد وكأن حية تلدغ أثناء الصلاة، دائم الحركة ودائم إزالة الغطرة ويلبس الغطرة مرة تانية، تقول خلاص اتعادلت الغطرة، أبدا هيخلعها ويلبسها مرة تانية. إيه دي مشكلة، مشكلة، ونظر في الساعة وحركة وتعديل للثياب. طب ما هي معدلة ومهندمة ما تحتاج، ولكن وكأنه يريد أن يفرغ من الصلاة بأي طريق، بأي إضاعة وقت، طب وده مثل هذا حينتبه حتدبر مثلا ما هو فيه من صلاة بالقطع كما ذكرنا الصلاة قد يعتريها الكثير من الخلل فإلا حيجبر الخلل أذكار بعد الصلاة. فالإنسان مطلوب منه مواصلة الذكر والعبادة لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه. الذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على الصفة المحدثة المبتدعة التي يفعلها الصوفية. ليه؟ لأن في اليوم وخصوصا في مساجد الأوقاف كما تشاهدون الإنسان بعد الفراغ من الصلاة الإمام كان يقول وهكذا بترتيب، مثلا يقرأ آية الكرسي، مثلا يقول سبحوا ونحو ذلك أذكار معينة، اللهم أنت السلام ومنك السلام مثلا بترتيب معين والناس تردد خلفه. ولربما كانت الابتداعات والعبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، بمعنى لا يكتفى بالنوايا الطيبة، لابد من صحة العمل. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. والأمة والليل الحمد والمنة محل واحد لربما ينسى نفسه في الحكايات، وإن الناس لربما كانت الحكايات هذه حكايات قديمة انتهت منذ سنوات، نتيجة صحوة إيمانية وتفقه في دين الله على مستوى الكبير والصغير والرجل والمرأة. ولذلك متابعة ساحة الدعوة ساعة بساعة مطلوب مشروع، في مستجدات في متغيرات في متغيرات، بمعنى ما يصح أن نستصحب الصورة منذ 30 أو 40 سنة وكان وكنا، لا، الصورة هذه تغيرت، الصورة هذه تغيرت، وصور كثيرة والله الحمد والمنة يعني تبشرك بخيرات وبركات. فكان الناس كما ذكرنا فيما مضى تقول كانت أشياء معينة بعد انتهاء الصلاة، ولكن لابد من المحافظة على السنن، ولا يكتفى بأن يقال أنا بحب الدين أو بحب أسمع في الدين، ما ده كان تعبير أيضا، ده لما الناس تطورت مرحلة كان بيحب الدين وبيحب يسمع في الدين. أنه دين ما تعرفش، دين الصوفية ولا لو قالوا حسن نصر الله، ما هو كله بيتكلم في الدين، ولا الخميني كله بيتكلم في الدين، بيتكلم في الدين. فأنه دين، ايه الدين اللي انت بتحب تسمع فيه؟ انظر، واحد هيدلس ويزيف ويلبس ويجعل الحلال حراما والحرام حلالا، هو بيتكلم في الدين، بيتكلم في الدين. فكانت مرحلة، والأمة كما ذكرنا إلى خير ولله الحمد والمنة. صار هناك فرز، فرز في تمييز، في قدر من التمييز عالي وكبير جدا. يعني انظر حتى لاستطلاع الرأي، وإن كنا نقضناه إن التدين في مصر 100% 100%، كل نسبة فيها مغالاة، 70% في تدين، ما شاء الله 60% تدين، ده شيء يبشر بخير، شيء يبشر، وفي ذات الوقت يدلك على أن الصحفيين والمثقفين والملاحدة والشيوعيين وكأن البساط صحب من تحت أرجلهم. ولذلك تجد المسألة عند أجهزة الرصد والغرب وأمريكا ويهود وغير يهود لا يصدقون أنفسهم، الله، شغل الليل ومكر الليل والنهار والحرب التي لا هوادة فيها، ومليارات مش ملايين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون مكر وكيد، وتقرأ في المؤامرات والخطط تقول انتهى الدين. أبدا، أنت واهم، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأخوام لا خلاق له. وفي الجهة الأخرى تجد ناس مساكين، مساكين اللي بيمسك ميكروفون ده يعني حصل له شيء ما حصلش، إنه هو ماسك ميكروفون وبيوجه في حرسات وسط 10 و20 و100 و200 و1000 و2000 وإلا فإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام بتوجه الملايين وليه 24 ساعة وطابور طويل بيهدم. ورغم ذلك الصورة على نحو ما يعبرون هم يقول لك أول شعب متدين مصر ونسبة التدين فيه 100%. الله تقول سبحان الله في خلقه دين متين إن الله يحفظ دينه إن الله. نقول هذا الكلام لنبرات اليأس التي تبدر من البعض وأحيانا فعلا بالحسابات المادية دي أنت مسك ميكروفون ده يوم ما تمسك الميكروفون تتحدث في وسط مجموعة يعني مغلقة 20 و30 كما ذكرنا لا تتني مسك ميكروفون بيوجه ملايين البشر ملايين الله فين الاستجابة لنبرات الهدم. انظر لا داعي اليأس لا داعي القنوط بتأزم في مالطة وبتأزم في خرابة وبتحرج في بحر لا بحر ولا خرابة كما ذكرنا الكلمات البسيطة هذه والجهود الضعيفة يعني أحدثت أثر بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورد في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا ذكر سنقوله بعد الفراغ من صلاة استغفر الله. قد بعض أحيان بيتعجل وينصرف من المسجد لا داعي دقائق معدودات تختم بها الصلاة تجلس تذكر ربك تبارك وتعالى حتى يكتمل لك العمل أو يكون أقرب للاكتمال. وحتى لو اضطررت للانصراف من مسجد أو امرأة لشغل بيت وأنا لا تنسى أنها فرغت من الصلاة ستقوم تذكر ربها على الأقل ببعض هذه الأذكار ببعض هذه الأذكار لا داعي للتعللات التي تفوت الخيرات والبركات تفوت الأجر. أصلا أنا مشغول إيه وراك وزارة حتى الوزارة إيه قيمتها ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما أنت لما تحلل اللي أنت انشغلت به طبخ المرأة طبخ وكنس مع طبخ وكنس ده اليوم 24 ساعة والإنسان يضبط نفسه يدور حياته تبعا للفرائض الشرعية لا يكون مسبوقا لا عمل وكسب وفتح محل المسألة حتى لو تأخر فتح المحل دقائق دي أرزاق مقسومة وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبالتالي أن تطلب بطاعة الله تحل البركات تحل البركات في هذه الأجور وفي هذه الأعمال. ورد في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة ولذلك قلنا أذكر ما بعد الصلاة ما بعد إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا كان بعد فراغه إذن كان بيستغفر 3 اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات. أحيانا في عبارات مختصرة مثل مصطلحات أهل العلم التهليل والتكبير والتحميد والحوقلة والتسبيح والحمدلة أحيانا تقرأ هذا التعبير، هذه اختصارات وكأن، وإلا في التكبير بمعنى أن يقول الله أكبر، التهليل أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الدعاء. فالحاصل ده بمعنى التهليل، هذا هو التهليل، التسبيح سبحان الله، التحميد الحمد لله، وحين يقولون الحمدلة حمدلة بمعنى الحمد لله، الحوقالة لا حول ولا قوة إلا بالله. في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دور كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله ثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أدعية كثيرة وردت عقب الانتهاء من الصلاة. في السنن من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان لليل قبل أن يتكلم، قبل أن تسلم التسليمتين ده دبر الصلاة، والبعد أيضا بعد التسليمتين دبر الصلاة، ولكن النصوص هي التي ستحدد، هي التي ستحدد. فالدعاء كما ذكرنا أرجح قبل التسليمتين، والذكر أرجح بعد التسليمتين، ومما يدل على أن دبر الصلاة هنا المقصود به بعد الصلاة، يقول الغاوي أبو ذر رضوان الله عليه يقول: في دبر صلاة الفجر وهو ثاني الرجلي، أما زالت الرجل مثنى، يقول قبل أن يتكلم، إذن هو فارغ من الصلاة وعلى هيئته وعلى هيئته التي صلى عليها وقرأ عليها التشهد، لم يتحول بعد، يقول قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في صلاة الفجر وثاني رجليه على نفس النحو على نفس الهيئة قبل أن يتكلم ويتحرك، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدرك في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي: هذا حديث من حسن صحيح. لما تنظر وتتأمل تجد ثواب كبير جدا لأذكار خفيفة على النفس، سهلة على الإنسان أن يردد وأن يجتمع حتى القلب مع اللسان على الذكر، سهل يسير، سهل يسير. والله الإنسان لو أخذ من نفسه لنفسه درسا، وعندنا لوثة مادية والكل فنان في جمع القروش وعقد الصفقات ونحو النبهة والزكاة، لا تبدر ولا تصدر ولا تظهر إلا في عقد الصفقات والقروش ونحو ذلك، يا ليتنا يكون عندنا نبهة وفقه وبصيرة في تحصيل أجر وثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وإلا فذكرك هذا كم يستغرق من الوقت، وعلى الهيئة التي صليت عليه تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات وأنت على الحل الذي فرغت منه في صلاة الفجر، يكتب له 10 حسنات وحيانه عشر سيئات رفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه. ولذلك اليوم الذي لا يبدأ بطاعة يوم مختلف، تأمل نفسك يوم مختلف. مهما كانت المبررات، كنت مريض، كنت مسافر، مرض جدا، وتخلفت عن صلاة الفجر، حتجد يوم مختلف، يوم مختلف. فين البركات؟ فين الخيرات؟ حتى النفسية كنفسية تختلف. هذه النفوس لا تنضبط، لا تهدأ، لا تطمئن، لا تسعد إلا بطاعة الله. ده نظام محكم، لكن اللسان مع حالة هوجة تقول، وحالة سطحية، وحالة مراقة في الالتزام والتدين، وكأن المسائل لا تختلف، والمسائل هي أو حتى لا ينتبه هو لما يحدث ولما لا. أبدا، كن منظم، كن تطيع لا تسعد، تعصي الله لابد أن تتنكد وتتكدر. الزوجة حتى تسلط على رقباتك، الدابة تصير حرونا مثلا، وبركات تمعق، والسبب سبب عدم العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. ولكن طبعا محالة، دون ذلك لو ثمادية. والحسابات حتى في محيط التدين والالتزامات، حسابات العد والحساب وعدم الانتباه، عدم الانتباه. ما هو ما فيش ركزان، زي واحد لسه صاحي من النوم ما يقدرش يركز، ما يقدرش. إلا حدث حدث ليه مثلا، النصر تم ليه، الهزيمة حدثت ليه، لابن اتأخر ليه، أعداء بيتسلطوا على الرقاب، ألف مسألة ومسألة. عايز قدر من التأمل، قدر من الركزان. السطحية لا تنفع معه، سطحية كما ذكرت لكم في بداية الطلب. الإنسان لو عرف النص ممتاز، لو فهمه امتياز على امتياز، لو حافظه سوبر سوبر، ملوش مثيل، ملوش مثيل. بعد ذلك تحتاج أن تضم النص إلى النص، وتنظر نظرة شمولية، تستوعب السنن الشرعية والسنن الكونية، تصل لمرحلة تتلذذ فيها بكل كلمة، بكل نص. تقول تستحيل الحياة بدون دين، بدون طاعات وقربات. يكون شأنك شأن السمك إذا أخرجته من الماء، لا يستطيع الحياة، لا يستطيع. نفس القضية تتبعد عن ما ده. كان شيخ الإسلام يجلس يذكر ربه من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، ويقول هذه وجبتي وإن أو هذه غدوتي، وإن لم أتغدى ذابت قواتي. الرجل حاربت بين الجلوس لذكر الله وبين معاني القوة، إلا حتى أنت إذا لما تشعر بالضعف، مش أصل أنا ما أكلتش لحم امبارح ولذلك أنا ضعيف، لا دخيبة دي، لوثة مادية دي، لا أصل أنا كنت أكل حتة جبنة، لا أصل أنا كان عندي انفلونزا امبارح. انفلونزا، ما أنتش فاكرة الانفلونزا، ما تقول مقصر، مفرط في طاعة الله. ما كما ذكرت، لوثة مادية بتجري منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق. انظر، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه. الخيرات أنت تحققها بأن تجلس وتذكر ربك في معاناة. ده الشباب والله لما ذهبت، الشباب واقف على باب الأنصرية طوال الليل والفجر، ولا ربما تركوا الصالة، ده ما كان منهم يصلي منتظر ان السفارة تفتح الابواب، ومن يسبق من؟ ليه ده كله؟ ليه الغلب؟ عشان يحصل التأشيرة، حصل التأشيرة، والتأشيرة حتدل عليه كذا وكذا ونحو ذلك. هذا هو الشأن والحال، الشأن. وسفريات للصين وغير الصين لتحصيل القروج، وربما ترك المال والأهل والوطن وارتعل، والإنسان يأخذ الدرس. وإلا فأنا ترحلت مثلا طلبا لعلم شرعي، لصلاة، لتحقيق أجر وثواب مثلا،
خذ الدرس حتى لو رحلت للتجارة، اخجل اخجل من نفسك، لا تعتبر نفسك المكافح الكبير. ما هو الكفاح الكبير على لقمة العيش الآن مشكلة. كان حاتم الأصم لما سئل عما أدخله في التوكل على الله قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت بذلك نفسي. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري، لو كان في عنك السبع إيه المسألة؟ أنت الأشياء المضمونة للنهار والكفاح الكبير وعرق الجبين والأشياء التي خلقت لأجلها تتهاون فيها، فين الصلاة؟ في الحرص على طاعة الله، في مسابقة الريح، في مرضات الله. الغيرة بس في تسريحة الشعر والموضة؟ طب ما نخلي غيرة جميلة، إن فلان حافظ القرآن وأنا مش حافظ، إيه رأيك في الغيرة دي؟ أسلم أصح. الواحد يغار إن فلان بيقوم الليل وأنا ليه ما بقومش الليل، أغار. فلان بيصوم النهار وأنا ليه كسلان، ما فلان بيدعو، فلان كذا فلان كذا، هو ده اللي تغار فيه. إنما الغيرة كله لوسة مادية، وأوعى تخلي نفسك إن اللوسة المادية دي عند الشيوعي وعند الملحد وعند ترك الصلاة، أما نحن فنهاية المطاف لا، فينا حظ ونصيب، فينا حظ ونصيب. قال وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. وورد أن هذه التهليلات العشر تقال بعد صلاة المغرب أيضا في حديث أم سلمة عند الإمام أحمد وحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح ابن حبان. كنا البعض يعلق ويقول إسناده فيه ضعف، هذا لا يلتفت له، هذا لا يلتفت له، وإلا فالحافظ في الفتح قال إسناده حسن يكفي. تأتي أنت وتقول ضعف وما ضعفه، الحافظ ابن حجر ده أمير المؤمنين في الحديث. فالحاصل أن نفس الذكر، ولذلك لما تتبعت أنت كتب الأذكار تجد الذكر هذا بيقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وبعد التهليلات، تهليلات العشر. ويقول بعد المغرب والفجر أيضا رب أجرني من النار سبع مرات، رب أجرني من النار بعد المغرب وبعد الفجر، يبقى التهليلات العشر وأجرني من النار سبع مرات، ده بعد المغرب والفجر، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ثم يسبح الله بعد كل صلاة 33 وأحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله فضل كبير وثواب عظيم، ثواب عظيم. والأذكار بالنسبة للتسبيحات والتحميدات أكثر من صيغ، حوالي 5 صيغ، 5 صيغ، بمعنى أن فيه 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، ورد 33 تكبيرة ونختم بالتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا وارد. وارد أيضا أن التسبيح تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، تكبر 4 ولا تعدل واسع، طالما الكل صح وثبت يعمل بالكل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو نوعت هذه مرة وتلك أخرى لا بأس بذلك، أن تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 وارد.
خصوصا إذا كنت ستنصرف مثلا وتريد أن تسرع بالخروج 17 واحمل 10 وكبر 10. وارد أيضا 11 مرة في التسبيح والتحميد والتكبير. تسبيح 11 مرة والتحميد كذلك والتكبير كذلك. وارد أيضا 25 مرة. كل ده وارد كل ده. وبالتالي من فعل لا يقال الإنسان أخطأ أو حتى قصر. لا أخطأ ولا قصر طالما الأمر وارد ومسنون. كل ما هنالك حتكون المفاضلة أن هذا ذكر أفضل من ذلك. مثل آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله مثلا لا بأس. وطالما ورد الأمر قل والله أحد تعدل ثلث القرآن. أنت تدور مع النصوص في الأذكار وفي استفتاح الصلاة. مثل الشيخ الإسلام يقول أفضل أدعية الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير. أدعية الاستفتاح كثيرة ولكن أفضل الأدعية. أنت أحيانا تفاضل بين فاضل ومفضول والكل فاضل والكل فاضل. فأفضل أدعية الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيره. قال ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لما رواه النسائي والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت إلا أن يموت. روايات كثيرة أوردها الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير آية الكرسي وأنها تقال دبر الصلاة دبر بعد الفراغ من الصلاة بنقرأ آية الكرسي. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. بمعنى لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت إلا الموت. وفي حديث آخر كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى إلى الصلاة الأخرى. ورد أمرني رسول الله في حديث عقبة بن عامر أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة دبر كل صلاة. إذن قراءة المعوذتين وقل والله أحد دبر الصلاة من المعاني المشروع. وكذلك آية الكرسي والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار على النحو الذي ذكرناه. وهذه الأحاديث الشريفة بتدل على مشروعية هذه الأذكار بعض الصلوات المكتوبة والثواب والأجر الذي يتحصل عليه الإنسان بعد فراغه من الصلاة وليته قبل أن يقوم من مكانه. لأن بعض الأذكار وهو مثني رجلي وقبل أن يتكلم وقبل كذا وحتى يكون الأمر في التمام والكمال. هو الترتيب إذا سلمنا من الصلاة نستغفر الله ثلاثا ثم نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع الغنى منك الغنى والذي ينتفع به العبد والعمل الصالح. ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم التسبيحات والتحميدات ثم قراءة آية الكرسي وقل والله أحد والمعوذتين والمعوذتين بعد المغرب وبعد الفجر حيأتي بالتهليلات العشر بالتهليلات العشر ويقول رب أجرني من النار 7 مرات 7 مرات التهليلات لا إله إلا الله وحده لا شريك لها 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، ويقول اللهم أجرني من النار 7 مرات. هذه الأدعية أو هذه الأذكار يحرص عليها الإنسان، والصيغة الجماعية لو كانت مرة على جهة التعويد أو مرات على جهة التعليم لا بأس بذلك، ولكن على جهة الاستمرارية والمداومة لا. الاستسرار في موطن الاستطرار سنة، والجهر في موطن الجهر سنة، هذا هو الضابط في هذه المسألة وغيرها. حتى الصفة ليس فقط الأذكار تقول كذا وده 7 مرات وده 10 مرات، لا أبدا. حتى الهيئة، حتى الهيئة، وبعد مثل الأذان الإنسان بيصلي على النبي سرا لا يجهر، كان بعض المؤذنين يجهرون مثلا، هذا لا يصح. الصفة أو الهيئة سرية، فنفس القضية بالنسبة للأذكار الإنسان يقرأه، كل واحد يقرأه في نفسه. الوقوف على المقابر الله لو كم مرة، ما ده النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فأنت تذكر الناس تقول استغفروا لأخيكم سألوا له التثبيت فإنه الآن، أما أن تكون أدعية واحد تلو الآخر ودع يدعو ويجهر ويأتي الثاني ويدعو، وكان الأول قصر أو ضعف عن مواصلة الأدعية فيجهر الثاني بالدعاء على المقابر، كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وفي حديث البراء بن عازب يقول جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وعود في يدي ينكت به في الأرض، ثم رفع رأسه وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. أنا أقول هذا الكلام لأن أحيانا حب أن واحد دعا على مثلا المقبرة تقول ما ربما لا تصير سنة، ويصير الناس وكأنهم إن لم يفعلوا وكأنهم خسروا في حق الميت استهانوا به، وتجد البعض، وهذا مشاهد في كل الطاعات والقربات، في كل الطاعات والقربات كان البعض مثلا يجهر وصورة جماعية أو كلمة حرما أو غير ذلك إن لم تفعل وكأن الصلاة نقصة فيها قصور. ما السبب؟ السبب الاعتياد، كل يوم وبعد الصلاة حرما عرما صرت وكأنها السنة، حتى لو تركتها مثلا مرة ونحو ذلك وكأن الصلاة نقصة، وتجد البعض ينظر للبعض الآخر إذا ما امتنع عن كلمة حرما وكأنه يعني من الإخوة الأعداء، من الإخوة الأعداء، مشكلة. ده أنت ابتدعت في البداية، ولابد من المداومة على البدعة. صيغة جماعية للأذكار بعد الصلاة وكأن هذا هو الأصل، لا أبدا. مرة بعض مرات على جهة التعليم، وينكف الإنسان، وينكف الإنسان. شيخ الإسلام يقول ما نقل عن الإمام الشافعي فغلط عليه، فيجب التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا.